بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ قدس سره ما زال يذكر المؤيدات لصحة عقد الفضولي، ومن هذه المؤيدات موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار، السمسار هو الدلال، عن السمسار يشتري بالأجر، يعني يأخذ أجرا على دلالته. السمسار هو الذي يأخذ أجرا على دلالته، كالآن صار السمسار شركات في هذا الزمن، صار شركات تعرف بالبضائع وتتوسط بين المشتري وبين البائع وتأخذ أجرا على ذلك. عن السمسار يشتري بالأجر، يعني يأخذ أجرا على شرائه. الشيخ ضحك. فيدفع إليه الورق. من الذي يدفع إليه الورق؟ المشتري. المشتري يدفع إليه، يعني إلى السمسار، الورق النقود، فيشترط عليه على السمسار أنك تأتي بما تشتري، يعني اذهب واشتري البضاعة وأتني بها، وأنا أشترط عليك أن ما شئت أخذته من البضاعة وما شئت تركته. فيذهب السمسار فيشتري، ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال: لا بأس بذلك. هنا وقع الكلام في محتملات الرواية. الرواية تحتمل معاني ثلاثة. المعنى الأول أن السمسار يقترض من المشتري، يقول له المشتري: أنا أقرضك 100 دينار لتشتري أمتعة لنفسك، مو لي. يقرضه 100 دينار ليشتري المتاع لنفسه، فيذهب السمسار ويشتري المتاع لنفسه لا لمن أقرضه، ثم يرجع بالمتاع لمن؟ للمقرض. فإذا أخذ منه المتاع وفى به دينه، يعني يكون دفع المتاع من قبل السمسار للمشتري وفاء لدينه الذي اقترضه منه. بناء على هذا الاحتمال، الرواية لا ربط لها بمسألة الفضولي، ما في أي واحد فضولي. هناك مقرض وهو المشتري، وهناك مقترض وهو السمسار، والشراء كان لنفسه وليس لغيره. السمسار اشترى لنفسه، فليس شراء فضوليا أصلا. لكن هذا الاحتمال قد يقال مخالف للظاهر، لأن ظاهر قوله عن السمسار يشتري بالآجر، ظاهره أن المبلغ المد ظاهره أن السمسار لا يشتري لنفسه وإنما يشتري لغيره، إذ لو كان يشتري لنفسه لما قيل يشتري بالآجر. ظاهر التعبير يشتري بالآجر، يعني يشتري لغيره ويأخذ أجرة على شرائه ويأخذ أجرة على الاشتراء، هذا ظاهر التعبير. فحمله على أنه يشتري لنفسه وأنه مقترض خلاف ظاهر هذه عبارة يشتري بالآجر. إلا أن الشيخ قدس سره فسر العبارة بالإشارة إلى النوع لا إلى شخص القضية. سألته عن السمسار، من هو السمسار؟ قاعد يعرف السمسار، يقول السمسار هو الذي يشتري بالأجر، لا أنه في موطن السؤال هو يشتري بالأجر. فكلمة يشتري للأجر توضيح، وصف توضيحي لمعنى السمسار، لا أنه قيد في موطن السؤال. موطن السؤال ليس فيه شراء بالأجر، وإنما ذكر هذا الوصف كقيد توضيحي لمعنى السمسار، لمفهوم السمسار. وهذا الحمد من الشيخ خلاف ظاهر الرواية. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن السمسار وكيل مأذون من قبل المشتري، يعني المشتري قال له أنت وكيلي في الشراء عني، أنت وكيلي في الشراء عني ولك أجر على شرائك، فيذهب السمسار فيشتري بالوكالة عمن؟ عن صاحب المال. غاية ما في الباب أن المشتري يشترط الفسخ، يعني يشترط الخيار، يقول أنت وكيل عني في شراء المتاع من زيد، وقل لزيد أنا أشترط عليه أن يكون لي الخيار. فبعد عملية الشراء يعرض المتاع على من؟ على المشتري. فإن قبل المتاع فبها، ما قبل المتاع أعمل الخيار وفسخ المعاملة. إذن قوله فيشترط عليه يعني يشترط لنفسه الخيار، هذا معنى فيشترط عليه، يعني فيشترط لنفسه الخيار، وإلا فالمشتري حقيقة هو المشتري والسمسار مجرد وكيل مأذون. بناء على هذا الاحتمال تكون الرواية أيضا أجنبية عن عقد الفضولي. لما؟ لأن السمسار وكيل مأذون، وهذا هو الظاهر من الرواية هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن يقال بأن السمسار يشتري عن المشتري ولكن من دون إذنه. السمسار يوقع المعاملة مع البائع لا بإذن المشتري، فبما أنه يوقع المعاملة عن المشتري لا بإذنه حينئذ يكون شراؤه شراء فضوليا. ثم يأتي ويعرض ما اشتراه، فإن أجاز المشتري العقد صح وإلا فلا. فتدل الرواية بناء على هذا الاحتمال الثالث على صحة عقد الفضولي بالإجازة. السمسار اشترى المتاع فضولا ثم المشتري صحح هذا البيع، فدلت الرواية بناء على الاحتمال الثالث على صحة عقد الفضولي بالإجازة. هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية، ظاهر قوله فيدفع إليه الورق فيشترط عليه، ظاهرها أنه مأذون لأنه جنو فضولي. الشيخ قدس سره يقول إذا كانت هذه الاحتمالات الثلاثة محتملة في الرواية، هذه الوجوه الثلاثة محتملة في الرواية، إذن الرواية ساقطة لإجمالها. فهذه الرواية حينئذ تكون مجملة بين محتملات ثلاثة فساقطة، لا تصلح دليلا ولا مؤيدا، مجملة هي. يقول الشيخ لا، ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام الإمام ما سأل السائل، سائل قال سألته عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه كذا وكذا، ما قال له الإمام هل شراؤه كان لنفسه أو للمشتري، هل كان ما أخذه من المشتري قرضا أو بالوكالة، هل كان مأذونا أم لم يكن مأذونا. الإمام ما استفصل مع أن سؤال السائل يحتمل معاني ثلاثة، مع ذلك الإمام لم يستفصل. عدم استفصال الإمام مع كونه في مقام البيان قرينة على العموم، يعني أن جوابه عام للمحتملات الثلاثة، يعني سواء كان السمسار فضوليا أو كان مأذونا، سواء كان الشراء لنفسه أو كان الشراء للمشتري، جميع هذه المحتملات تدخل تحت جواب الإمام لا بأس. إذن ترك الاستفصال من قبل الإمام عليه السلام مع كونه في مقام البيان قرينة على عموم الجواب لجميع المحتملات الثلاثة، وحينئذ فيصح الاستناد إلى الرواية على ماذا؟ لإثبات صحة عقد الفضول بالإجازة، لأنه أحد المحتملات الثلاثة. هذه بعد احتمالات متساوية. هذا احنا نقول الشيخ يقول لا، يقول ماكو الشيخ يقول متساوية من حيث الاحتمال.
بالي بالي. بشكل عام مورد تطبيق ترك الاستفصال أن تكون احتمال متساوية.
على أي حال أنتوا ليش ناقشوا الكبرى؟ الشيخ ما قاعد يدعي الصورة، الشيخ يقول الاحتمالات في الرواية متساوية. خو لا الكبرى لا مو تمام الآن، هم أناقش بناء على أن الشيخ هكذا تعبيره، بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه، من هذه شوية العبارة مش صحيحة، بناء على أن اشتراء السمسار، السمسار هو اللي قاعد يشتري، بناء على أن اشتراء السمسار يحتمل أن يكون لنفسه فيكون الورق عليه قرضا، يعني أعطي الورق قرضا فاشترى لنفسه فيبيع بعد ذلك على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة، ما يرضاه من الأمتعة يبيعه عليه، فإذا باعه عليه فقد وفاه دينه. فإن قلت الرواية قالت يشتري بالأجر، فمعناه ما يشتري لنفسه وإنما يشتري لغيره، ولا ينافي هذا الاحتمال دفع دخل، ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر. لما؟ لأن وصفه بذلك يعني يشتري بالأجر باعتبار أصل حرفته، يعني هذا قيد توضيحي يريد يوضح شنو معنى السمسار، باعتبار أصل حرفته وشغله لا بملاحظة هذه القضية، يعني لا أن هذا القيد قيد في موطن السؤال، هذا خارج عن موطن السؤال. وهذا الاحتمال الأول قلنا خلاف الظاهر، ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه، يعني ويحتمل أن يكون شراؤه لمن؟ لصاحب الورق بإذنه أيضا، غاية ما في الباب أن صاحب الورق جعل لنفسه الخيار، مع جعل صاحب الورق خيارا له لمن؟ لصاحب الورق على بائع الأمتعة، يقول أنا لي الخيار إذا أعجبتني الأمتعة فبها وإلا فسخت المعاملة، فيلتزم بالبيع فيما رضي من الأمتعة ويفسخه فيما كره. على هذين الاحتمالين الأول والثاني الرواية أجنبية عن مسألة العقد الفضولي. ويحتمل أن يكون فضوليا، يعني يشتري عن صاحب الورق لكن شراء فضوليا. فحينئذ يتخير، منه يتخير؟ يعني يتخير صاحب الورق ما يريد من الأمتعة ويرد ما يكره. وليس في مورد الرواية ظهور، يريد يقول أن الاحتمالات متساوية، وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق، حتى تقوله مو فضولي، ماكو دليل على إذنه، في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه، يعني إذنه على وجه ينافي كونه، يعني كون السمسار فضوليا كما لا يخفى. فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الثلاثة على حد سواء، وحكم الإمام بعدم البأس من دون استفصال، قول مع كونه في مقام البيان يعني يقدر يستفصل، أفاد جوابه ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. أورد على ذلك من قبل الأعلام، ولعل هذا هو الذي جعل الشيخ يعتبر الرواية مؤيدا لا دليلا، بأن ترك الاستفصال إنما يكون قرينة على العموم بعد وضوح أصل المعنى. شلون يعني بعد وضوح أصل المعنى؟ يعني تارة تكون المعاني المتعددة بينها جامع معين، تارة تكون المعاني المتعددة بينها جامع معين. مثلا إذا قلت ائتني بماء، الماء له مفهوم يشترك فيه ماء قم وماء طهران وماء الفرات وماء وهكذا، بالنتيجة اللفظ له مفهوم مشترك بين الأفراد. إذا كان لللفظ مفهوم مشترك بين الأفراد، حينئذ نقول بأن اللفظ يستفاد منه العموم، لأن أصل المفهوم واضح، ولا ندري أنه يشمل الأفراد كلها أم لا، نقول نعم يشمل الأفراد بالإطلاق بترك الاستفصال بأي شيء، مهم أن أصل المفهوم واضح وعممناه لسائر الأفراد بواسطة الإطلاق أو بواسطة ترك الاستفصال أو بأي شيء. أما إذا كان أصل المفهوم الذي يجمع الأفراد غير واضح، أصل المفهوم هو غير واضح، مثلا لو قال اشتر لي ما يعجبني، ما يعجبه لا ندري والله ما يعجبه شنو هذا، ما يعجبه كتاب، ما يعجبه فاكهة، ما يعجبه شنو، ما يعجبه ما يعجبه شنو، اشتر لي ما يعجبني، ما يعجبه ماذا؟ ليس هناك مفهوم واضح يجمع سائر الأفراد حتى نقول بعد وضوح المفهوم يثبت عمومه لسائر الأفراد بشنو؟ بالإطلاق، بمقدمات الحكمة، بترك الاستفصال، لأن أصل المفهوم غير واضح. لذلك هنا لو قال شخص مثلا، لو قال شخص هل أشتري لك ما يعجبك؟ قال نعم، هل نقول بلي ترك الاستفصال دليل على عموم، يعني أن يشتري له كل شيء يحتمل أنه يعجبه؟ ليس هناك مفهوم واضح يجمع المحتملات كي يتمسك بعمومه لهذه المحتملات بترك الاستفصال. إذن ترك الاستفصال إنما يكون قرينة على العموم بعد وجود جامع واضح بين المحتملات فيعمم إليها بواسطة ترك الاستفصال، وهذا في المقام غير موجود. لا يوجد جامع بين الشراء لنفسه والشراء لغيره، بين كون المال قرضا، كون المال شنو؟ أمانة، كونه مأذونا، كونه فضوليا. ليس هناك جامع واضح بين هذه المحتملات كي نقول بعد وضوح أصل المفهوم نعممه للمحتملات الثلاثة بواسطة شنو؟ ترك الاستفصال. وربما يؤيد المطلب، هذا انتهينا من هذه الرواية، جينا إلى رواية أخرى. وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد، عود للعبد من جديد بدون إذن مولاه. الرواية التي مرت علينا سابقا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، ما تفيد إجازة السيد بعدين. وقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. المطلب الأول أنه علل الإمام، احنا محل استشهادنا الآن في الذيل، ذيل الرواية، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز له فهو له جائز. نقول علق الإمام الفساد على المعصية التي لا تقبل الزوال. يقول الإمام متى يفسد العقد؟ إذا كان مشتملا على معصية لا تقبل الزوال. هذا ظاهر العبارة، المناط في فساد العقد أنه شنو؟ أن يكون مشتملا على معصية لا تقبل الزوال، كالمعصية الإلهية، فإن العبد إذا عصى ربه هذه المعصية لا تقبل الزوال، وإن عفى عنه بعد ذلك. العفو لا يعني أنه لم يعصي، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقعت المعصية بعد هذه لا، هذا العنوان لا يزول. إذن فبالنتيجة إذا كان المانع عفوا إذا كان العقد مشتملا على معصية إلهية يعني لله عز وجل فهي معصية لا تقبل الزوال، إذ لا يتصور أن الله يرضى بالمعصية في زمن من الأزمنة. لأجل ذلك العقد يصير فاسد. ليش؟ لأن المانع منه معصية لا تقبل الزوال، فما دام المانع غير قابل للارتفاع فالعقد حينئذ باطلون. أما إذا كان المانع من صحة العقد معصية تقبل الزوال، فمتى ما ارتفع المانع صح العقد، كمعصية السيد. إذا عصى سيده يعني شنو؟ يعني فعل بدون رضاه، فإذا رضي ارتفعت المعصية. بما أن المانع من صحة نكاحه معصية سيده ومعصية سيده مانع يقبل الزوال برضا سيده، فمتى ما رضي ارتفع المانع أثر المقتضي أثره. إذن فبالنتيجة الإمام علل الفساد بمعصية لا تقبل الزوال، فيستفاد منه الصحة إذا كان المانع معصية تقبل الزوال. هذه كبرى استفدناها من الذيل. إذا كان المانع الكبرى هكذا، إذا كان المانع أمرا يقبل الزوال فمتى ما ارتفع أثر المقتضي أثره. هذه كبرى استفدناها من الذيل. هذا ما يعبر عنه الفقهاء العلة تعمم وتخصص، العلة المذكورة في الذيل، علة الفساد معصية لا تقبل الزوال، علة الصحة معصية تقبل الزوال، العلة تعمم وتخصص. مورد الرواية هو النكاح، ولكن بمقتضى عموم العلة نعممه لشنو؟ لكل عقد فضولي. صحيح مورد الرواية هو النكاح الفضولي، ولكن كل عقد فضولي بما أن المانع من صحته أمر يقبل الزواج، لأن المانع عدم الرضا، فإذا حصل الرضا أثر المقتضي أثره لارتفاع المانع. فنحن نتمسك بعموم العلة الوارد في ذيل الرواية لكل عقدين. فإن قلت أنت فيما مضى يا شيخنا قلت بأن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها لأنها معارضة بخبر العلاء ابن سيابة، قال كان الاستدلال هناك بنكتة الفحوى، فرق بين الاستدلالين. استدللنا بالرواية فيما سبق، قلنا الرواية دالة على صحة النكاح الفضولي، فإذا دلت على صحة النكاح الفضولي دلت على صحة البيع الفضولي من باب أولى. كان الاستدلال السابق بنكتة الأولوية، لذلك قلنا هذه النكتة ممنوعة لخبر العلاء بن سيابة الذي قال فيه الإمام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى أن يحتاط فيه. هناك الإمام في خبر العلاء بن سيابة منع الأولوية، بما أنه منع الأولوية فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على صحة البيع الفضولي بنكتة الأولوية. لكن احنا الآن قاعدين نطرح نكتة أخرى وهي التمسك بعموم العلة الوارد في ذيل الرواية وليس التمسك بنكتة الأولوية، فلا ينافي كلامنا هنا كلامنا هناك. الآن يأتي وربما يؤيد المطلب أو يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه معللا، ليش مفاسد؟ معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وحاصله أن المانع من صحة العقد إذا كان مرضا لا يرجى برؤه وزواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، لأنه مانع لا يقبل الزوال وهو عصيان الله تعالى، لأن المعصية لا تنقلب عما وقعت عليه، هذا مانع لا يقبل الزوال. وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله شنو؟ يصح العقد، يعني يؤثر المقتضي أثره، إذا ارتفع المانع أثر المقتضي. ورضى المالك من هذا القبيل، يعني من قبيل ما يرجى زواله، فإنه لا يرضى أولا ويرضى ثانيا، بخلاف سخطه عز وجل على فعل فإنه يستحيل تبدله بالرضا وإن عفى بعد ذلك. استشكل على ذلك على التمسك بعموم العلة المنصوصة في محل الكلام، يعني احنا ما نستشكل في الكبرى، كبرى متينة، متى ما اشتملت رواية على علة صح التمسك بعموم العلة، إنما حرمت الخمر لإسكارها، نتمسك بعموم العلة لحرمة كل مسكر، إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها. زين، لكن الكلام في الصغرى، يعني هل الرواية من هذا المورد أم لا؟ نقول عقد الفضولي على قسمين، قسم فاقد للمقتضي وقسم واجد للمقتضي ولكن واجد للمانع. مثلا ما هو الفرق، ما هو الفرق بين أن تزوج الفتاة نفسها بدون إذن وليها وبين أن يزوجها الأجنبي بدون إذنها، كلاهما عقد فضولي. تزويج الفتاة نفسها بناء على اشتراط إذن الولي، تزويج الفتاة نفسها بدون إذن وليها فضولي. الأجنبي قام وزوج هذه الفتاة من دون إذنها، أجنبي مو وليها، الأجنبي زوج الفتاة من دون إذن فضولي. أي فرق بين الفضوليين هنا؟ ها الفارق، أن الثاني أصلا فاقد للمقتضي. تزويج الأجنبي الفتاة من دون إذنها فاقد للمقتضي. لما؟ لأن العقد ليس عقدا له وإنما عقد لغيره. متى ما كان الفضولي عاقدا لغيره وليس له كان فاقدا لأصل المقتضي، لأن المقتضي أن ينتسب العقد للشخص أولا حتى يخاطب بأوفو بالعقود، لا بد أن ينتسب العقد إلى الشخص ثم يخاطب بأوفو بالعقود. إذا هو مو منتسب إليه من الأصل فهو فاقد للمقتضي. بينما تزويج الفتاة نفسها بدون إذن وليها عقد واجد للمقتضي، العقد عقدها، عقد واجد للمقتضي، العقد عقدها منتسب إليها. غاية ما في الباب، الشارع جعل للأب حقا في العقد، هذا من قبيل ابتلاء العقد بحق الغير. الشارع جعل للأب حقا في العقد، فلا ينفذ هذا المقتضي، المقتضي موجود، فلا ينفذ إلا بارتفاع المانع، يعني ارتفاع حق الغير. نظير شنو؟ نظير بيع الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن. أنت تقرضني بألف، أنا أعطيك شنو؟ هذه الساعة كرهن، بعد ذلك أبيع الساعة، أقول لشخص ثالث بعتك هذه الساعة. هذا العقد شنو؟ واجد للمقتضي وليس فاقدا له. لما؟ لأن العاقد هو نفسه صاحب الساعة، فالمقتضي في العقد موجود ولكن المانع موجود، وهو كون العين المرهونة متعلقا لحق المرتهن، فإذا أذن ارتفع حقه، أثر المقتضي أثره. إذن عندنا فرق بين الفضولي الفاقد للمقتضي والفضولي الواجد للمانع. نكاح العبد نفسه، إذا زوج العبد نفسه دون إذن وليه فهو من أي قبيل؟ من قبيل النكاح الواجد للمانع، لا من قبيل النكاح الفاقد للمقتضي، لأنه العقد عقده. غاية ما في الأمر، الشارع قال لسيدك حق في عقدك فقط، وإلا النكاح نكاحه والعقد عقده. لذلك الإمام عندما قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، يريد أن يقول بأنه العقد الفضولي يصح إذا كان المانع من صحته وجدانه للمانع، بحيث إذا ارتفع المانع والمقتضي موجود أثر أثره. أما لو كان عقد الفضولي فاقدا لأصل المقتضي فلا يشمله هذا التعليل. إذن مورد هذا التعليل إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، مورد هذا التعليل ناظر لعقد فضولي واجد للمقتضي ولكن لأجل وجدانه للمانع. قال الإمام إن كان المانع لا يرجى زواله فالعقد باطل، وإن كان المانع مما يرجى زواله إذا زال أثر المقتضي أثره. أما لو تصورنا عقدا فاقدا لأصل المقتضي فلا نحرز شمول مورد التعليل شنو له. ولذلك الشيخ قدس سره اعتبرها مؤيدا وليس شنو دليلا، يعني فيها شمة فيها احتمال. واحتج للبطلان، انتهينا الآن من أدلة صحة عقد الفضولي، جئنا لأدلة البطلان، بطلان عقد الفضولي، واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضين. نقرأ له هذا بلي لكم خلق له مسدة النفسية. نعم
شكله داخل في هذا،
داخل في شنو؟ السنة؟ ينشغل بالسنة احنا، السنة وين سيدنا شيخنا؟ السنة باقي عندي انا 16 صفحة.
صفحة واحدة على ورقة مع الخادم ما شاء الله.
بلي، لانه هذه الاية من ادق الايات اللي يبحثوا فيها. السنة اللي بعد. الحمد لله. ان شاء الله الليلة. شيخنا النكتة هو هذا، نقول أنه الترديد في الصغرى وليس الترديد في الكبرى. الترديد في الصغرى، هل يوجد في الرواية جامع بين المحتملات الثلاثة بحيث نثبت عموم هذا الجامع بواسطة ترك الاستفصال أو لا؟ بلي، نتيجة التردد. ولهذا الشيخ قال وليس في الرواية من ظاهره أنه يحتمل وجود جامع يجمع المعاني الثلاثة. نتيجة تردد الشيخ في الصغرى يقول بل هذا ليس، هذا محتمل، الاستدلال بالرواية محتمل، فتصبح الرواية للتأييد. ولكن نحن لو رجعنا إلى وجداناتنا العرفية لا نجد جامع. وين هذا الجامع؟ جامع واضح يعني. جامع انتزاعي يمكن، أما جامع واضح.
بس الأعراب قالوا أن هذا الشيء كان قالوا أن الشيخ ملتفت بأن هذا ليس محل تطبيق ورثة
بالأسفل الصغرى. لا، هم بينوا الكبرى ثم يقولون بأن الصغرى محل تردد.